أما موضوع درس اليوم فإنه التوسل، وما أدراك ما التوسل؟ التوسل الذي جعل بعض الناس الشرك الأكبر من أقسامه وهو لا يدري. والتوسل في اللغة مأخوذ من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة والتوسل والتوصل معناهما متقارب، لأن السين والصاد دائما يتعاوران، يعني أن أحدهما يستعير المكان من الآخر. ولهذا يقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، ويقرأ اهدنا الصراط بالسين، وكلاهما قراءة سبعية. فيجوز أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أو تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالتوسل والتوسل معناهما متقارب جدا. والوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود، السبب الموصل إلى المقصود هو الوسيلة. ويكون عبادة، يكون عبادة يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة. ولهذا نقول جميع العبادات وسيلة إلى أي شيء؟ إلى النجاة من النار ودخول الجنة. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فإذا صمت رمضان فإنه يقال هذا وسيلة لأي شيء؟ لمغفرة الذنوب. قمت رمضان وسيلة أيضا لمغفرة الذنوب. قمت ليلة القدر وسيلة لمغفرة الذنوب. وكل هذا لابد أن يكون إيمانا واحتسابا. إذن الأعمال الصالحة كلها وسيلة. ما غرضك من أعمالك الصالحة؟ غرضي قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من النار فيقول أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار. أما النوع الثاني من الوسيلة فهي ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء، ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء، وهو أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، سواء كان هذا سواء كان بالأسماء عامة أو كان باسم معين. انتبه للقسم الأول، التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بأسمائه، سواء كان بأسمائه على سبيل العموم أو باسم معين منها. مثال الأول، وش الأول؟ التوسل بالأسماء على سبيل العموم، ما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أين شاهدنا الحديث؟ قوله بكل اسم هو لك. ونقول نحن اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. ما دليل هذا القسم؟ دليله قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما الثاني وهو التوسل باسم خاص فمثل أن تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا توسل بإيش؟ باسم لكن خاص. وفي هذا النوع يجب أن يكون الاسم مناسبا للدعاء، فإذا أردت أن تسأل الله الرزق تقول إيش؟ يا رزاق المغفرة يا غفور العفو يا عفو، وهكذا. لكن لو قلت اللهم يا شديد العقاب اعف عني، مناسب ولا غير مناسب؟ هذا غير مناسب. كيف تتوسل باسم يدل على العقوبة إلى عفو الله عز وجل؟ إنما تدعو الله تعالى بالأسماء إيش؟ المناسبة لما تدعو به. خذ هذا القسم. القسم الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته. القسم الأول بإيه؟ بأسماء. القسم الثاني التوسل إلى الله بصفاته، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو بصفة خاصة. ومن الصفات الأفعال، فإن الأفعال صفات. مثال ذلك أن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. صفاتك العليا، هذا التوسل صحيح، توسل بصفاته. ومن ذلك نعم، والتوسل بالصفات يكون كذلك عاما ويكون خاصا. مثال العام ما ذكرته آنفا، ومثال الخاص أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هنا توسل بماذا؟ بصفة من صفات الله عز وجل، صفة واحدة. نعم. ومن التوسل بالأفعال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أين التوسل؟ أين التوسل؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صلاة الله على إبراهيم وآل إبراهيم فعل أو قول. فأنت تسأل الله الذي من بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل محمد. تسأل الله الذي من بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل محمد. فالكاف في قولك كما صليت ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، ولكنها للتعليل. والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك في الألفية. من حفظ الألفية؟ شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. أنشد البيت مرة ثانية. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. ومرة ثالثة لأطلب منكم إنشاده. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. انا باخذ من صوت واحد يمديه لسه انكسره. يلا يا ولد. وبها قد يعنى ها قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. الشاهد من البيت قوله وبها التعليل قد يعنى، يعني قد يراد بها التعليل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني لأنك صليت على إبراهيم فمنتك على عبدك وخليلك إبراهيم وآله، نرجو نتوسل بها إليك أن تصلي على خليلك محمد وآله. انتبه، واضح؟ هل هناك مثال في القرآن على أن الكاف للتعليل؟ من يأتي بمثال؟ جازم؟ نعم. أي. طيب، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قد يقول قائل إن الكاف للتشبيه، وإن كان لا يلزم مشابهة الرسالة للرسالة. واذكروه كما هداكم، يصلح التعليل واذكروه لأنه هداكم. طيب، على كل حال المسألة معروفة أن الكاف للتعليل، وإذا قلنا إن الكاف للتعليل في قولنا في قوله كما صليت سلمنا من شبهة مشهورة عند العلماء. من يعرف هذه الشبهة؟ يعني أوردوا على هذا إرادا، أوردوا على هذا إرادا. من يعرف الإراد؟ تعرف جيد؟ تفضل. بناء على إيش؟ الله نحتاج إلى الورق. ما في شيء؟ من؟ يلا يا أخي، ما هو الإرادة الذي أورد على أن الكاف للتشبيه؟ بناء على أي شيء؟ هذا اللي قاله الأخ. يقولون إذا قلنا الكاف للتشبيه حصل إشكال، لأن معنى ذلك أننا نطلب أن الله يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله صلاة دون صلاته على إبراهيم وآله، بناء على أن المشبه أقل من المشبه به. فأنا إذا قلت فلان كالبحر في كرمه، أيهما أقوى؟ البحر. يقول صلي على محمد كما صليت، إذا جعلنا الكاف للتشبيه معناه أننا نطلب من الله صلاة تكون في الواقع دون الصلاة على إبراهيم وآله. فإذا قلنا لا الكاف للتعليل وأننا نريد بذلك التوسل بفعل السابق إلى أن يحقق الفعل اللاحق، يزول الإشكال ولا ما يزول؟ يزول الإشكال نهائيا، ولا حاجة إلى ما ذكره بعض الناس وتكلف فيه من أهل العلم. وإني الآن أسأل كل واحد منا، ما معنى اللهم صل على محمد؟ لازم نعرف المعنى. اللهم صل على محمد، تفضل. صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى واذكره بالجميل. وليست صلاة الله تعالى على عبده بمعنى رحمته، وإن كان بعض العلماء قال الصلاة من الله الرحمة، لكن هذا قول مرجوح، لأن الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم إيش؟ ورحمة، والعطف يقتضي التغاير، فلا يفسر الغير بما يغيره. كم قسم أخذنا من أقسام التوسل؟ التوسل بأسماء الله وبصفات الله تعالى. القسم الثالث التوسل بالإيمان به، أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله، فيقول اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح، جائز. دليله قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى أن قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي فبسبب إيماننا، نعم فآمنا، ربنا فاغفر لنا، أي فبسبب إيماننا اغفر لنا، فجعلوا الإيمان به إيش؟ وسيلة للمغفرة، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فالتوسل بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بمحبة الله والتوسل بمحبة الله ومحبة رسوله هذا جائز. لماذا؟ يعني فهمنا الدليل، لكن ما هو التعليل؟ لأن الإيمان بالله سبب موصل للمغفرة، محبة الله ورسوله سبب موصل للمغفرة، فصح أن نتوسل إلى الله تعالى به. هذه أربعة. الخامس التوسل، الرابع التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي، أن يتوسل الداعي إلى الله بحاله ولا يذكر شيئا، مثل أن يقول اللهم إني أنا الفقير إليك، اللهم إني أنا الأسير بين يديك، اللهم إني أنا الكسير، وما أشبه ذلك. دليله قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سقى للمرأتين، سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولا ذكر شيئا. هذا التوسل ماذا نقول فيه؟ التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بحال الداعي. ودليل هذه الآية ووجهه أن حال الداعي إذا وصفها الإنسان فإنها تقتضي الرحمة واللطف والإحسان، لا سيما إذا كانت بين يدي أرحم الراحمين جل وعلا. أرأيت لو أن رجلا مشى معك وقال أنا فقير، أبو عائلة، لا أستطيع التكسب، غريب الدار، وش معنى هذا؟ يسأل ويتوسل إليك بحال. أنت إذا قال لك هذا الكلام تعرف الأمر وتعطيه ولا ما كل ما تعطيه؟ نعم تعطيه، إذا كنت كريما تعطيه، وإذا كنت بخيلا ما تعطيه، لكن الكلام على إذا كنت كريما. هذه أربع أظن. نعم التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي. طيب هناك توسلات أخرى غير صحيحة ممنوعة، وهي أن يتوسل الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، فيقول اللهم إني أسألك بنبيك أن تغيثنا، أسألك بنبيك أن تؤمننا في أوطاننا، هذا لا يجوز. طيب كم دولة؟ خمسة. السادس التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه. التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس ذات يوم، يوم الجمعة، فدخل رجل فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. اجلس يا اخي، لا تشوش على غيرك، اجلس. ما في إجابة. اذهب حتى انتهى الوقت. دخل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس بن مالك: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب معروف، والقزعة هي القطعة الصغيرة من الغيب. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل في المدينة تأتي من نحوه السحاب. قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت فرعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. في هذا آيتان، آية من آيات الله وآية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من آيات الله فالقدرة العظيمة، بهذه السرعة نشأ السحاب ورعد وبرق وأمطر، كما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الخطبة، وهذا أتى في أثناء الخطبة، قد سبق أولها. أما كونه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم فلأن الله أجاب دعاءه بهذه السرعة. وآيات النبي صلى الله عليه وسلم في جلب الماء من السماء أو من الأرض معلومة. كانوا في غزوة الحديبية نفد الماء الذي معهم، فجاء الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، نفد الماء. وكان بين يديه ركوة إناء من جلد، فوضع يديه في الماء فجعل الماء يفور أمثال العيون حتى استقى الناس وروا. والله على كل شيء قدير. وقد تكون الآية، هذه الآية تأييد للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تكون الآية التي يرسلها الله عز وجل تكذيبا لمن أرسلت إليه. يقال إن مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، فجاء إليه قوم فدعوه بالوصف الكاذب. وش الوصف الكاذب؟ ها؟ يا رسول الله، وهو أكذب الكاذب، من أكذب عباد الله. قالوا: إن بئرا لنا نزحت وليس فيها إلا ماء قليل، فأتي إليها لعل الله يجعل فيها البركة. فجاء إلى البئر وأخذ ماء بفمه ومجه فيها ينتظر أن يخرج الماء إلى أعلى، ولكن الماء الذي فيها غار بالكلية، الذي كان موجود ذهب. هذه آية من آيات الله، لكنها آية لتكذيب هذا الرجل. وليست لتأييده وتصديقه. نرجع إلى موضوع البحث. القسم السادس: التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته. بقي المطر ينزل أسبوعا كاملا حتى سال الوادي المعروف في المدينة باسم قناة، سال شهرا كاملا. فجاء الرجل أو رجل آخر من الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير بيده، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، ليس بقدرة الرسول ولكن بقدرة الله عز وجل. اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتفرق يمطر حول المدينة ولا يمطر على المدينة، فخرجوا من الصلاة وهم يمشون في الشمس. الأعرابي أو الرجل قال: ادعوا الله يمسكها. فهل دعا الله أن يمسكها؟ لا، ليس إمساكها من المصلحة، لكن دعا بدعاء تحصل به المنفعة وتزول المفسدة. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفي هاتين القصتين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو يخطب. وفي الأول عندما سأل الله الغيث رفع الصحابة أيديهم معه وهم يستمعون للخطبة. فيستفاد من هذا أن الخطيب إذا دعا بالغيث أو دعا بالصحو فإنه يرفع يديه، وأن الناس يرفعون أيديهم معه إذا دعا بالغيث. وفيما عدا ذلك إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع الناس أيديهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين خطب ودعا في الخطبة ورفع يديه. فرفع اليدين في الدعاء حال الخطبة ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا دعا باستسقاء أو استصحاء. نعم، هذه كم قسما من كلها جائزة، ولكن ينبغي أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك وهو من ترجى إجابته أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو لا مصلحتك أنت. تغي إذا سألت إنسان مرجو الإجابة إجابة الدعاء أن تقصد بطلبك منه أن يدعو لك مصلحته هو لا مصلحتك أنت. كيف يكون مصلحه؟ نعم، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثله. فإذا دعا لك أخوك هذا الذي طلبت منه أن يدعو لك بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. أما إذا دعوت إذا سألته أن يدعو لك وأنت لا تريد إلا مصلحتك أنت فقط فإن هذا يخشى أن يكون من المسألة المذمومة، لأن من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه أن لا يسأل الناس شيئا، وهذه مسألة تقع كثيرا من الناس يقول ادعو الله لي. أنا لا أقول لا تقل لا ادعو الله لي، لكن خل على بالك أنك تريد بذلك إيش؟ مصلحتهم، وبالتالي مصلحتك أنت. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها حتى لا نقع في ذل المسألة. نعم. أما القسم الذي لا يجوز فأن تتوسل إلى الله بما ليس بوسيلة في الوقت، مثل أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاته، أو أن تتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لا ينفعك أنت، فجاه الرسول عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند الله من الذي ينتفع بها؟ الرسول نفسه، أما أنت مالك فيها منفعة، وكذلك ذاته من باب أولى. لكن لو قلت أسألك بنبيك، تريد أسألك بإيمان بنبيك، كان هذا جائزا، لكن ظاهر اللفظ أنه من القسم غير الجائز، ولهذا نقول صحح العبارة وقل اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك، أو بمحبتي لنبيك، أو باتباع نبيك وما أشبه ذلك. ويدل على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس بصحيح أن الصحابة كحطوا في عهد الرسول في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج بهم يستسقي بهم، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. والصحابة يتوسلون بنبيهم بماذا؟ بدعائه، يأتون إليه يقول يا رسول الله لنا يغيثنا، وإنا نستسفع إليك بعم نبينا فأسقنا. فيقوم العباس بن عبد المطلب ويدعو الله تعالى بالسقيا فيسقون. وهذا دليل على أن معنى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الوارد عن الصحابة إنما معناه أنهم يتوسلون بماذا؟ بدعائه لا بذاته. وإلى هنا نصل إلى بيان أقسام التوسل، وأن الجائز منه كم؟ 6 أقسام، وغدا إن شاء الله تحصل المناقشة في ذلك. نعم، هذا الأخ محمد ذكرني بقسم سابع وهو التوسل بالأعمال الصالحة، ولكن مش بلغنا. ها؟ إيش؟ سؤال؟ لا أبدا، أقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه قبل أن نذكر السادس، لكنه جملة معترضة، ليس هو من الجائز، هو من الممنوع، ليس من الجائز، إنما بقى عندنا التوسل بالأعمال الصالحة وهو غير التوسل بالإيمان. التوسل بالأعمال الصالحة لنجعله قسما مستقلا حتى تكون أقسام كم؟ 7، تكون أقسام 7. التوسل بالأعمال الصالحة أن يدخل الإنسان بين يدي دعائه عملا صالحا يكون سببا في حصول المقصود. ومثاله قصة 3 الذين حدث عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. 3 من بني إسرائيل آواهم المبيت إلى غار، الغار هو إيش؟ الشق في الجبل. فدخلوا الغار، فأراد الله عز وجل بحكمته أن تنطبق عليهم صخرة ابتلاء وامتحانا وعبرة لعباده. انطبقت عليهم صخرة فأرادوا أن يدفعوها فعجزوا، فقال بعضهم لبعض إنه لا يخرجكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فرحت عليهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق أحدا قبلهما، فبقي الإناء على يدي حتى برق الفجر، ثم استيقظا فسقيتهما. هذا معنى الحديث: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه، أو فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. فهمتم قصة الرجل هذا ولا لا؟ هذا رجل له أبوان شيخان كبيران، أبوان يعني أب يعني أبا وجدا، صح؟ أبوان يعني أبا وأما، لكنه يطلق عليهما أبوين أو أبوان من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر. طيب، كان له أبوان شيخان كبيران، وكان عنده غنم يسرح بها، فإذا رجع حلب هذه الغنم وسقى أبويه وسقى أولاده، ولكنه مرة من المرات أبعد يطلب المرعى فتأخر في الرجوع، فوجد أبويه نائمين ولم يرد أن يقدم أولاده عليهما، فحلب الحليب لهما ووضعه على يده حتى طلع الفجر، ثم شرب ثم سقى الصبية. هذا العمل ماذا نسميه؟ نسميه غاية البر، نسميه غاية البر. أما الثاني فذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا، فأرادها على نفسها فأبت، ثم إنه في سنة من السنوات ألمت بها الحاجة فجاءت إليه تطلبه دفع حاجتها، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها. انتبه، هي بالضرورة مكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كلمة عظيمة مؤثرة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت منها أو عنها وهي أحب الناس إلي، يعني ما تركتها رغبة لأني لا أريدها، لكنه تركها خوفا من الله عز وجل حين ذكر به، وأعطاها حاجتها. فجمع هذا الرجل بين كمال العفة والصلة، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. أما الثالث فقال فذكر أن له أجرا، يعني أناسا استأجرهم، وأعطى كل واحد أجره إلا واحدا لم يعطه أجره، فنماه له وصار فيه إبل وغنم وبقر ورقيق، حتى جاء العامل يطلب أجره، فقال: كل ما ترى من الإبل والغنم والرقيق كله لك. فقال له: اتق الله لا تستهزئ. يقول هل أجيب؟ ولنفرض أن أجرته 10 دراهم، ثم يقال: كل ما تشاهد من هذه الأموال فهو لك. وش يظن الأجير؟ أنه يستهزئ به. فقال: اتق الله لا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك. ها، هذه أجرته، فأخذها الأجير وذهب بها كلها. في هذه المعاملة إيش؟ الوفاء التام لهذا الرجل، لأنه من الممكن أنه إذا جاء يطلبه أجره أن من الممكن إذا جاء يطلبه أجره أن يعطيه أجره وينتهي، لكن لأمانته ووفائه أعطاه كل نمائل أجره. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. لو قال قائل: اللهم إني أسألك ببر والدي أن توفقني لبر أولادي بي، صح؟ صحيح. وهذا من باب التوسل بماذا؟ بالعمل الصالح. بالعمل الصالح. خذ الأقسام الآن كم صارت؟ 7، وغدا تجيب عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، أما توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم فهو توسل شركي، لا نقول توسلا بدعيا، بل هو توسل شركي، ولا يصح أن نسميه توسلا، بل هو شرك محض، لأن هؤلاء المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم وسيلة. يأتي الرجل إلى من يزعمه وليا ويقول: يا ولي الله أنقذني، يا ولي الله أنقذني، بهذا اللفظ، يا آل البيت أنقذوني، يا نبي الله أنقذني. هذا لا يصح أن نسميه وسيلة. ماذا نسميه؟ شركا، لأن دعاء غير الله شرك، شرك في الدين وسفه في العقل. شرك في الدين لأنه اتخذه شريكا مع الله، وسفه في العقل لأن الله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويوم القيامة ينفعونهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فوصف الله هذه المدعوات بأنها عاجزة، لا يستجيبون أبدا لو دعوهم إلى يوم القيامة، وبأنها غافلة لا تدري من يدعوها ولا تحس بشيء من ذلك، وبأنه إذا كان يوم القيامة هو وقت الحاجة الحقيقية، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء هؤلاء الأولياء والأصنام وما أشبهها لا يصح أن نقول إنه وسيلة، بل هو شرك أكبر مخرج عن الدين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله هذا الداعي كافرا. فإن قال قائل: إن هؤلاء ربما يدعون هذه الأصنام أو هؤلاء الأولياء ويحصل مطلوبهم، انتبه لهذا الإشكال، ربما يدعون الأولياء أو الأصنام فيحصل مطلوبهم ثم يأتون فيقولون: دعونا الولي الفلاني فأجاب، دعونا هذا الصنم فأجاب، فما موقفك من ذلك؟ موقفنا من ذلك أن الله تعالى قد يحدث هذا الشيء عند الدعاء لا بالدعاء امتحانا للداعي. انتبه للفرق بين عند وبين الباء. عند الدعاء إيش؟ لا بالدعاء. يعني قد يمتحن الله هذا الداعي ويقدر حصول ما دعا حصول ما دعا به عند دعائه وإن كان ذلك ليس بدعائه. وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ يعني ممكن، ممكن يأتي الإنسان ويدعو هذا الولي صاحب القبر بدعاء ثم يحدث له ما دعا به امتحانا من الله عز وجل، لا لأن هذا الولي هو الذي أعطاه إياه، لأننا نعلم علم اليقين أن هذا الولي لن ينفعه ولن يستجيب له، لكن قد يبتلى، والابتلاء بتسهيل المعصية وارد في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. ففي الأمم السابقة يبين لنا أخونا هذا، نعم، الابتلاء بتسهيل المعصية في الأمم السابقة، ائتنا بمثال له. يلا يا قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حرم الله على هؤلاء الطائفة من اليهود، حرم الله عليهم أن يصطادوا السمك يوم السبت، فبقوا على ذلك مدة من الزمن، فابتلاهم الله فصارت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على وجه الماء من كثرتها، وغير يوم السبت لا يشاهدونها. واليهود أهل مكر وكيد وخيانة وأهل طمع وشح، قالوا كيف نبقى السمك كل أسبوع ما تأتينا ويوم السبت تأتينا ونحن ممنوعون من اصطيادها؟ ماذا نصنع؟ نحرم منها؟ قال سو حيلة، صلح شبكة وانصبها يوم الجمعة، فإذا جاء السمك يوم السبت دخل في الشبكة، وإذا دخل لم يستطع الخروج، فإذا كان يوم الأحد فأتي إلى الشبكة وخذ السمك الذي فيها. هذه حيلة ولا لا؟ فيقولون نحن لم نصطد يوم السبت أبدا، ما صدنا إطلاقا، الشبك وضعناه يوم الجمعة والحيتان جاءت يوم السبت ونحن أخذنا الحيتان يوم الأحد. أتدرون ماذا فعل الله بهم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أمرهم الله عز وجل أن يكونوا قردة، أمرا كونيا ولا شرعيا؟ أمر كوني، أمرا كونيا أن يكونوا قردة، فكانوا قردة. وإنما أراد الله عز وجل أن يكونوا قردة لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان، ولهذا قال دارون وهو قرد: إن أصل بني آدم قردة. لما كان القرد أشبه ما يكون بالإنسان وكان فعل هؤلاء شبيها بالمباح لأن ظاهره الإباحة وباطنه التحريم، قلبهم الله تعالى قردة: كونوا قردة خاسئين. ولكن القردة الموجودة الآن غير القردة التي قلبت إليها هؤلاء الطائفة من اليهود، فإياك أن تضرب قردا غدا وتقول يا يهودي، نعم، لأن القردة الذين مسخ بنو إسرائيل إليهم زالوا وفنوا بالكلية، فهذه القردة جنس مستقل من الحيوان. شوف هذا ابتلاء ولا لا؟ ابتلاء من الله أن الحيتان تأتي يوم السبت كثيرة وتنقطع في غير يوم السبت. هل صبر بنو إسرائيل على ذلك؟ تحيلوا على محارم الله. في هذه الأمة ابتلى الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببلوى. إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة حرم عليه الصيد، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أراد الله عز وجل أن يبتلي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله إليهم صيدا تناله أيديهم ورماحهم، الصيد الذي يجري على رجليه صاروا يمسكونه بأيديهم مثل الأرانب والضبع، الصيد الطائر الذي لا ينال إلا بالسهام صاروا ينالونه برماحهم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الحكمة ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهل الصحابة وهم محرمون صاروا يمسكون هذا الصيد بأيديهم أو ينالونه برماحهم؟ أبدا، ولا واحد من الصحابة أخذ صيدا أو تحيل عليه. وبهذا تعرف الفرق بين خلاصة هذه الأمة وبين بني إسرائيل، على أنه وجد من خلف هذه الأمة من شابه اليهود في التحيل على محارم الله. فهناك من يتحيلون على الربا، وهناك من يتحيلون على النكاح، وهناك من يتحيلون على ظلم إخوانهم بأنواع الحيل. وكل من توصل من هذه الأمة إلى الشيء المحرم بالحيلة فهو مشابه لمن؟ لأخبث عباد الله اليهود. في ناس الآن يقولون إذا أعطيت الإنسان 10,000 ريال نقدا ب11,000 ريال إلى أجل، حرام ولا مو حرام؟ حرام. قال إذن نحلل هذا الحرام، لماذا؟ تعال أبيع عليك أكياس من الهيل، أظنهم تعرفون الهيل الذي يوضع في القهوة، أبيع عليك أكياس من الهيل، نذهب إلى صاحب الدكان وأبيع عليك أكياس من الهيل ب11,000، وهي لا تساوي الآن إلا 10 إلى الدور، يعني إلى سنة. ثم يشتريها هذا الدائن، هذا المدين، ويبيعها على من؟ على صاحب الدكان. كم يبيعها؟ لا لا أقل، لأن صاحب الدكان ما يرضى أنه يشتريها منك بمثل ما باعها به، يقول نزل. فيكوى هذا الفقير من جنبين، من جهة صاحب الدكان ومن جهة الدائن. صاحب الدكان يقول هذه تسوى 10,000 ريال إذا بعتها أنا، لكن أنا ما أخذ إلا 9,500، وهذا محتاج الدراهم، فيقول لا بأس. ثم يأخذ المدين الدراهم ويخرج بها. فبالله عليكم، هل هذا بيع؟ ها؟ هو بيع حقيقي، لأن الذي اشتراه وهو الدائن ما يقلبه ولا ينظر ما فيه. وأظن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من القش، تعرفون القش؟ نعم، قش أو قش ما أدري وش قش، لو أتى بأكياس من القش ولفها وقال هذا اللي فيها، هذا الذي فيها هيل، أو أتى بأكياس من الرمل وقال اللي فيها سكر، وباعها على الدائن والدائن على المدين، أعتقد أن مسألة تمشي. لماذا؟ لأن الدائن ما يقلبها ولا ينظر فيها، والمدين كذلك لا يقلبها ولا ينظر فيها، سترجع إلى من؟ إلى من ترجع؟ إلى صاحب الدكان، إلى صاحب الدكان بيع الأول. فهل يقال إن هذا بيع صحيح؟ أبدا. لكن هذا العمل جامع بين مفسدتين، مفسدة الربا ومفسدة الخداع لله عز وجل وللمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه الحيلة والعياذ بالله يسميها بعض العلماء الحيلة الربوية الثلاثية. نعم، وفيها مفاسد عظيمة ليس هذا موضع ذكرها، لكنها كثيرة جدا. وأما بيع السيارات لمن كانت عنده، ممن كانت عنده، لشخص يريد السيارة نفسها بثمن مؤجل لكنه أكثر من الثمن الحاضر، فهذا لا بأس به، وهو جائز بالإجماع كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. مثال ذلك: أنا أحتاج إلى سيارة، فجئت إلى شخص صاحب معرض يبيع السيارات على 20,000، فقلت له: أنا ليس عندي دراهم الآن، بيع علي سيارة 25,000 كل شهر، أعطيك 500 ريال. وقال صاحب الدكان صاحب المعرض: لا بأس. فهذا يجوز ولا لا؟ هذا جائز، حتى لو خيره صاحب المعرض وقال: هذه السيارة إما 20 نقدا وإما 25 مؤجلة، فقال: آخذها 25 مؤجلة، فإن هذا ليس به بأس. وليس هذا بيع دراهم بدراهم، لأن الذي اشترى السيارة لم تثبت عليه الدراهم مرتين، في الدراهم بالدراهم. أن أبيعها 20,000 ثم يأتي إلي ويقول: أنا ما عندي 20,000، أجل 20 إلى سنة 25، هذا حرام. أما أن يشتري السيارة من الأصل 25، فالعقد هنا وقع على إيش؟ دراهم بدراهم ولا على سلعة؟ دراهم بسلعة، سلعة بدراهم، صار على سلعة بدراهم. ونحن نقول: لو أن المشتري اشترى منك السيارة التي تساوي 20 ب25، يجوز ولا ما يجوز؟ نقدا. جاء واحد إلي وقال: هالسيارة تبيع أنت ب20، وأنا بشتريها منك 25 نقدا، خذ. يجوز ولا لا؟ جائز، ما في إشكال. إذا كان يجوز هذا، لماذا لا يجوز إذا قال البائع: أنا بصبر عليك ب25، أنا أريد أن أنظرك ب25؟ زاده خيرا وأحسن إليه. وإلى هنا ينتهي درسنا هذا اليوم.